بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام استكمالا لما كنا قد بدأناه في هذا الملف المهم، الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الرابع. تكلمنا من قبل وأكدنا ونكرر مرة أخرى من أجل أن يعلم الجميع منهجنا في هذه الحلقات، قلنا هذه الحلقات لما يتعرض له الإسلام من تهجم سافر تجاوز كل حدود الإنسانية على الفضائيات والإنترنت والكتب والإساءات المقصودة المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل هل هذه الشبهات صحيحة أم لا. نلتزم منهجا علميا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه التوفيق يا رب العالمين. نعتمد في هذا المنهج على بيان فكرة الشبهة، بيان أفكار الرد عليها، البدائل أو البدء بالدليل العقلي في الرد، لأن المخالف لا يؤمن بقرآن ولا سنة، إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له، الختام بخلاصة مركزة، الالتزام بالوسطية الفكرية. أيضا نقول سبيلنا هو المنهج الحق، سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم، أسلوب عقلي، حوار عاقل هادئ مع الحبيب دائما إلى قلوبنا، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا أستاذنا الجليل.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك في حضرتك.
أهلاً.
في الحلقة الماضية دكتور محمد تكلمنا عن بعض الشبهات في مسألة يعني الطعن في العصمة، ويعني تكلمنا في مسألة بعض يدعي بعض المشككين أن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه يعني بمسألة بالتقوى ونهي عن طاعة الكافرين والمنافقين والمكذبين، وكذلك نهي عن التكذيب بآيات الله وتحذيره من الشرك، كل ذلك بيتنافى مع عصمته صلى الله عليه وسلم. وجبنا الآيات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، فلا تطع المكذبين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ووضعنا عنك وزرك. وبدأنا الآية من قول الله ووضعنا عنك وزرك، ثم بعد ذلك دخلنا في شبهة النسيان. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعنى الدقيق الطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لتعرضه للنسيان. محتاجين بس يعني تذكرة سريعة حتى ندخل في توزيع الجوائز في حلقتنا النهاردة كما نوانا في اللقاء الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين، وبعد. فأنا أغبط نفسي، وكلنا يعني في أن نكون في هذه المعية، معية الله تبارك وتعالى، معية القرآن الكريم، وأن نكون في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله ليس للمسلمين وحده، سيدنا رسول الله ليس للبشرية فقط، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، لكل العوالم. فأنعم وأكرم بهذه الرحمة التي أرادها الله لهذا الوجود كله. بطبيعة الحال البشر من حقهم أن يسألوا وأن يتبينوا، ومن الواجب علينا أن نبين الحقائق. وأنا بشكر الناس اللي أثاروا بعض الشبهات أو أثاروا حتى بعض الافتراءات، أنهم يتيحون لنا أن نظهر لهم الحقائق، لأن العقلاء على الكوكب الأرضي كله إنما يطلبون الحقائق المعلومة الصحيحة، والمعلومات الصحيحة والحقائق تزيد الناس قربا وتفاهما وتناغما وتواصلا في المشترك الإنساني العام. الحوار الحق، وبدأنا بالعصمة. العصمة هي الحفظ وهي المنع من أي شيء من النقائد والشبهات، من الناس أن يلحقوا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشيطان ووسوسته وشركه وشركه إلى آخر ذلك. عصم الله نبيه كما، والعصمة إنما هي خصيصة انفرض بها القرآن لكل الأنبياء. الآيات التي احتجوا بها على العصمة والتي وجدوا فيها شبهة التعارض، نقولها سريعا لأن ذلك يعيننا في شبهة اليوم. إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول الله عز وجل وإنك لا تهدي، يثبت الهداية وينفي عنه الهداية. وبينا إن مثل هذه الآيات وأيضا قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، وبعدين في آية أخرى يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، قلنا إن السياق بيبين وجوه من المعنى للكلمة الواحدة، والكلمة لها وجوه متعددة من المعنى في سياقات مختلفة ودلنا على ذلك. فالهداية التي يثبتها الله لنبيه هي الهداية حين تسند إلى مخلوق. هنا أطراف الموقف الكلامي تسهم في تحديد المعنى، حين تسند إلى مخلوق يبقى بمعنى الدليل والإرشاد، وحين تسند الهداية إلى الخالق تزيد على معنى الدليل والإرشاد معنى التوفيق والتأييد والإعانة. نأتي إلى الضلال. الضلال بمعنى الذم، بمعنى الغفلة، بهذه المعاني إنما تكون للبشر العاديين. أما في فالذي نفاه الله عن نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى هو المعنى السلبي للضلال. أما الضلال بمعنى التحير في طلب الإله الحق ودين الحق حين كان النبي يتعبد في غار حراء، فهذا هو الذي أثبته الله وأوجد الله منته على نبيه ووجدك ضالا فهدى. سريعا يعني سرنا بعد ذلك إلى الآيات التي فيها أمر ونهي. يا أيها النبي اتق الله، قلنا إن القاعدة في علوم البيان في القرآن وخارج القرآن أن الأمر لمن هو قائم به ومتلبس به، يعني يقوم بهذا الفعل ليس مقصرا، ليس المراد من الأمر إنشاء، ولكن المراد من الأمر التأكيد عليه والثبات والاستمرار فيه. ودللنا على ذلك بحتى في أمورنا العادية حين نجد إنسان يجتهد ويستذكر فنقول له ذاكر اجتهد، مع أنه يستذكر ويجتهد، لكن نريد أن نثبته وأن نؤكد أهمية المذاكرة، بل إن هو يستمر في هذا البذل. فالأمر لمن هو متلبس به ليس المراد من الأمر إنشاؤه، ولكن الزيادة منه وتأكيد أهمية الأمر والتشجيع والتدعيم إلى آخره. ربنا يبارك فيك يا أستاذ ملهم. جئنا بعد ذلك إلى الآيات التي فيها أمر باستغفار واستغفر لذنبك، والاستغفار لا يكون عن ذنب. قلنا يا جماعة لابد أن نعلم الأمور في سياقها القرآني كله في مجموع الآيات. ده ربنا سبحانه وتعالى عصم الأفراد العاديين الناس الصالحين من الشيطان إذا كانوا طائعين، إذا كانوا مؤمنين. يعني الشيطان ليس له سبيل على المؤمنين وإلا عبادك منهم المخلصين، فما بالك بالأنبياء. الاستغفار هنا إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يختار شيئا من بين أمور اجتهادية تكون خلاف الأولى في مراد الله، هو اللي جاء مش ذنب، ليس ذنب. يعني لما أذن لهم بالتخلف وعدم الخروج في غزوة تبوك هذا ليس ذنبا، ولكن خلاف الأولى في مراد الله سبحانه وتعالى، فعد ذلك من النبي كان ذلك يشق على نفسه، فعد ذلك الاستغفار للرقي من مقام إلى مقام. فحسنات الأبرار سيئات المقربين ومثلنا ليها، زي إنسان بيصلي لكن لما يجي يصلي في جماعة يبقى بيستغفر من المقام والحال المتدني الذي كان فيه قبل ذلك. الصلاة في وقتها تعتبر درجة أرقى إلى آخر. الصلاة في جماعة ويدرك تكبيرة الإحرام هذه رتبة أرقى، حين يكون تمثل الخشوع هذه رتبة أرقى. فالتوبة والاستغفار هنا مقام الترقي بالنسبة لأنبياء الله وليس عن ذنب من الذنوب. وجئنا على مسألة النسيان، وأنا لما قلنا سنقرئك فلا تنسى، وإن عندنا نوعان من لا في اللغة العربية، لأن فيها ولأن هي لا فلا تنسى، هذه لا النافية بدليل أن حرف العلة موجود في الفعل في آخره، فالمعنى أننا سنقرئك فلن تنسى، قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا. الأستاذ ملهم سألني في آخر الحلقة قال لي طيب ما هو النبي قال يعني إنما أنا بشر مثلكم أنسى.
لا
وحكاية ذو اليدين لما حصل السهو في الصلاة الرباعية في صلاة العصر صلاها ركعتين وبعدين قال له أقصرت يا رسول الله، أنت يعني فيه قصر لهذه الصلاة أم أنك سهوت ونسيت؟ فقال لا هذا ولا ذاك، أنا ما قصرت ولا نسيت. وقال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا حق، هو فعلا ما يقوله حق وصدق. بهذه حالة نسيان كيف تكون وكيف تكون مع الآية؟ هذا ما نتصدى له، أحاديث صحيحة واردة في صحيح البخاري، هذا ما نتصدى له بمشيئة الله في هذه الحلقة بعد حبيبنا الأستاذ ملهم ما يوزع الجوائز على الأحباب اللي فازوا في الحلقة السابقة.
نعم احنا كان معانا ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد، يعني اولا ملخص جميل لما قلناه في الحلقة الماضية، وحنبدأ حلقتنا النهاردة في مسألة النسيان وعصمة النبي عليه الصلاة والسلام والشبهة اللي بتثار في مسألة نسيان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث صحيحة بتقول ان النبي يعني نسى، وهناك آيات سنقرئك فلا تنسى، هنشوف يعني هل هناك تعارض أم لا في هذا الموضوع بالتفصيل ونرد رد علمي إن شاء رب العالمين. أنا كان فاز معنا في الحلقة الماضية حينما سألنا السؤال، كان معنا اللي فاز الأخ رأفت حسن عبد الرؤوف، رأفت حسن عبد الرؤوف البحيرة مركز حوش عيسى، بنقول له أهلا وسهلا. وأيضا يتسلم الجائزة كان فاز معنا أيضا قبل العيد في نهاية الحلقات قبل العيد أستاذنا الجليل، كان فاز معنا الأخ طارق محمد فتحي من مركز الصف بالجيزة أيضا بيتسلم الجائزة الآن على الهواء، فبنقول لهم أهلا وسهلا أستاذ رأفت وأستاذ طارق. أهلا وسهلا، تفضل تفضل، ربنا يكرمك، تفضل.
طوبى للعارفين.
تفضل حاج طارق.
شكرا،
تفضل. اهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمه الله.
طوبى للعارفين،
تفضل، ربنا يبارك فيك. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هنقول الاجابه ايضا ان شاء الله على السؤال اللي كان مطروح لمشاهدينا الكرام، كان السؤال اذكر ايه بتؤكد عصمه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول الاجابه وهنختار اسم الفائز باذن الله رب العالمين في نهايه الحلقه، وهنقول السؤال الجديد ان شاء الله. ناتي استاذنا الجليل لموضوعنا المهم جدا النهارده، وانا بدعو كل الاحباب وكل المشاهدين في كل مكان ان هم يركزوا معنا في كلامنا النهارده وفي كلام حضرتك، لان يظن بعض المشككين في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم، في عصمته صلى الله عليه وسلم، لانه كانت تعرض له حالات نسيان، لا سيما حين سحر ذاهبين إلا أن نسيانه تكرر في شؤونه الخاصة. نعم. فضلا عن صلاته. وهم يرمون من وراء ذلك إلى القدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم ووعيه بما يتنافى. نعم. بما يتنافى مع عصمته.
نعم
عليه الصلاة والسلام.
يعني من حق الناس أن تسأل، يعني كيف يقول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، ينفي عنه النسيان أنه لا يمكن أن ينسى أبدا. وبعدين في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني.
نعم.
إزاي الكلام ده إثبات للنسيان؟ ثم هنالك في الآية نفي النسيان عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة منطوق الآية ماذا يقول؟ ربنا يفهمنا ويرزقنا الدقة ونسأل أهل الذكر والعلم. المعنى له قواعد، قواعد أدق من قواعد الهندسة. ربنا قال إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. إذن نفى عنه النسياء في ماذا؟ فيما يقرئه، في شأن الوحي،
نعم،
في شأن الدين، ده مش ممكن ننساه أبدا. أما النسيان الذي هو جزء من بشرية الأنبياء، من بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، نسي كل إيه؟ أو راح لزوجته أو خرج وجه، ده نسيان يتعرض له الناس ولا يطعن في عصمته. فربنا حدد في الآية ما الذي يعصمه لنبينا من النسيان، حين قال ربنا، والحق ما قال ربنا. أسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم عن الله، الفهم الصحيح. سنقرئك فلا تنسى،
نعم.
إلا هنقره لك، مش هتنسى الوحي، مش ممكن تنسى. إذا نفي النسيان جاء محددا فيما كان فيه وحي، فيما كان فيه بلاغ، فيما كان فيه دين، فيما كان فيه رسالة. لكن الأمور الحياتية، أنا كلت ونسي أو ما كلتش، أنا رحت للزوجة أو ما رحتش، دي أمور بتجري. ليه؟ لأن النبي يجمع بين أمرين.
نعم.
حين بين الله سبحانه وتعالى على لسان، قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي.
فالنبي فيه جزء بشري وفيه جزء وحي. فالجزء البشري يجري ما يجري على الناس، يعني النبي يحزن لما حد يضايقه، يحزن. وربنا قال كده، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ووجهه للحال. والنبي وربنا بيعلمنا عن طريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم الأمة إذا ما تعرضت لمثل هذه الأمور كيف تصنع. فالنبي يصيبه يفرح ويحزن، وتيجي مثلا الحر فيشعر بالحر، يجي البرد يشعر بالبرد. ربنا ليه حكمة من هذه البشرية كي تتأتى ونتمكن من التأسي به. ما هو لو كان ملك أو كان من الجن مش ممكن نتأسى به، فربنا جعله بشر لهذه الحكمة. يا أستاذ ملهم، لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة.
ومن هنا هذه الأسوة يتأتى تيسيرها، يبقى بشر يأكل، ولما يحزن يعمل إيه، ولما يفرح يعمل إيه، ولما يصيب شيء من المرض. يعني إن الأنبياء حين يبين في حديث الإمام البخاري أيضا إن الأنبياء أشد الناس بلاء، ويوعك النبي كما يوعك الرجلين منكم، يعني فيه شدة في هذا الابتلاء. هذه الأشياء التي كانت تتأتى للنبي. أما نفي النسيان فكان عما فيه وحي، عما فيه بلاغ، عما فيه دين، عما فيه رسالة. كلام ده من عندنا بنعمل احنا توافيق وتبديل كده عشان نخرج من لا، ربنا اللي قال، النص الآن سنقرئك فلا تنسى. يبقى عدم النسيان فين؟ في الذي يقرئ،
نعم،
في ذلك الوحي، في ذلك الدين. أما الأمور الحياتية فالقرآن نفسه هو الذي بيّن أن جزء بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على الناس في هذه الأمور، وليس في ذلك ذنب. يعني أنا لما أنسى النسيان ليس ذنبا في هذه الأمور بعيدة عن الوحي، ليس ذنبا. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين الحالين. طب في أمور الدين الأستاذ ملهم بيسألني، يقول لي تم حديث ذو اليدين،
نعم،
طب ما هو ده سهوه وفي الدين. أقول له صح، أنت كلامك مظبوط،
نعم.
بس هنا هنفرق ما بين أمرين أيضا. الوحي الذي نزل نصا من عند الله سبحانه وتعالى فده لا يمكن أن ينساه في التبليغ، لكن في الفعل في التطبيق ممكن ربنا يخليه ينسى. ليه؟ لحكمة تشريعية. هي ايه؟ التشريع. لما يحصل ان حد يحدث له سهو في الصلاة يعمل ايه؟ فربنا يعمل استثناء هنا، يعمل استثناء هنا،
نعم،
لكل قاعدة استثناء. ولذلك هو قال انا ما نسيت، وانما الامر ايه؟ انه نسي كي يتم التشريع في هذه المسألة. والحديث وارد في البخاري ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين، يعني دي صلاة رباعية فسلم في ركعتين، بعد ركعتين سلم عليه الصلاة والسلام وأنهى الصلاة. وبعدين جهزوا اليدين باختصار، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت الصلاة دي فيها قصر ولا أنت نسيت؟ صليت الأربعة اثنين. فنظر النبي يمينا وشمالا قال ما يقول ذو اليدين، الكلام اللي بيقول ذو اليدين ده صحيح؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين يا رسول الله. فقام النبي فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. فهنا في مثل هذه الأمور حتى ربنا بيورينا إزاي لما يحصل السهو ندويه إزاي. فنسي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور التي خارج هذا، ربنا بيعلمنا أن ما فيه نص ما فيه وحي ليس فيه اجتهاد. لكن مثلا لما حصل في غزوة بدر ونزل عند نقطة مياه بعيدة، فالحباب بن المنذر بيقول له أهذا منزل أنزلكه الله؟ مناش فيه كلام وحي، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، ولا ده بقى خبرات البشر وفي الحرب وذكاء الناس والقائد والمواقع؟ قال له لا، هو الحرب والمكيدة، ده مش وحي. فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، النقطة دي ما تحققش لك النص، احنا عايزين ننزل في هذه النقطة لأنها أقرب نقطة للمياه، فنحجب المياه عنهم فنشرب ولا يشربون. فأعجب النبي برأيه. فالنبي بيعلمنا أن هذه الأمور الحياتية نجتهد فيها، لم يرد فيها نص، وما اللي ورد فيها إيه؟ قيم عامة، قيم العدل، قيم الرحمة، قيم السماحة، قيم الإخلاص، قيم التقوى، لكن هي متاحة للاجتهاد البشري. فربنا سبحانه وتعالى فتح هذه الأفاق كي يعلمنا في شخص سيدنا رسول الله لما يحصل سهو في الصلاة على الجزاي، لما يحصل إن أمر دنيوي ويبقى مسألة اجتهادية، ما نكفرش بعض ولا نخطأش بعض ولا نودي بعض الجنة والنار، وإنما نجتهد. وممكن الواحد يصلي صلاة استخارة، ممكن يسأل أهل الذكر في المسألة دي مع الحب، يعلمنا أن نختلف مع الحب، يعلمنا أن نختلف مع التعاون، نختلف لكن نتعاون، نختلف لكن يحب بعضنا بعضا. هذه قيم كانت في هذه المواقف التي نتعلم منها في شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان أحكام الأفعال وما يختص من الأمور الدينية، فدي أمور قد ينسى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مواقف في التشريع نسي صلى الله عليه وسلم فيها لحكم تشريعية، وهو أن يبين ربنا لنا إذا وقع البشر في مثل ذلك كيف يتصرفون. فهذه مسائل أظن أنها واضحة، والذي أكده الله. إذن عندنا نوعان من النسيان، الخلاصة يا أستاذ مرحب، نسيان يخص البلاغ للرسالة والوحي والرسالة التي يرسلها الله عبر الوحي لسيدنا رسول الله، هذه أكد ربنا في القرآن أنه لا يمكن أن ينسى منها شيئا. سنقرئك فلا تنسى. وحدد ربنا عدم النسيان بالوحي بالرسالة، مجالها إيه؟ في مجال سنقرئك. أما مجال الفعل، أما مجال ما فيه من بشرية الأمور الحياتية، إن بيفرح ويحزن وينسى وكل إيه وراح فين، ممكن ينسى كده، والنسيان هنا ليس ذنبا
وغير مضاد للعصمة،
وغير مضاد للعصمة، ولا يطعن في العصمة بشيء. والمواقف التي جاءت عن سيدنا رسول الله في الصحيح إنما جاءت للتعليم، نسي فيها كي يشرع إذا وقعت الأمة في مثل ذلك ماذا يفعل.
وهناك فرق بين أفعال النبي التشريعية وأقوال النبي التشريعية.
طبعا طبعا أقوال النبي التشريعية هذا وحي منزل لا ينسى منه شيئا.
نعم.
الأفعال حتى لو نسي يذكروه زي ما في الصلاة فهذا للتشريع. يعني حتى هذا يعني وقع للتشريع.
يعني أفعال النبي ما فيش فيها نسيان.
تبليغ النبي للدعوة ليس فيه نسيان.
جميل.
لكن الأفعال والتطبيقات ممكن يحصل فيها نسيان.
نعم.
ممكن يقوم يصلي فينسى فيذكروه. ويقول لهم إنما يعني أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. كما ورد في الصحيح. إذن التطبيق الفعل شيء. إنما بلاغ الرسالة ده ربنا بينه أكده في القرآن سنقرئكم
فلا تنسى
ما تخافش لا يمكن أن تنسى بعدها.
جميل.
هذا هو العصمة.
تمام.
لو جينا اللي انت سألته في البداية مسألة السحر
يعني بقى عشان نخلص بس موضوع النسيان بنقول فيها ان هناك فرق بين افعال النبي التشريعية وبين اقواله التشريعية.
نعم.
فالسهو والنسيان قد يقع في الافعال والاحكام منه صلى الله عليه وسلم وهو جائز عليه كما ثبت من احاديث السهو.
نعم.
في الصلاة.
نعم.
اما الاقوال التشريعية
هو وحي.
فلا يجوز وقوع النسيان والسهو فيها لقيام المعجزة على الصدق في القول.
نعم.
والنسيان يناقض. نعم. ذلك. أما النسيان في الأفعال فغير ناقص لها ولا قادح في العصمة.
نعم.
تمام كده.
نعم.
طيب بننتقل إلى جزئية أخرى أستاذنا الجليل وبنقول إن أيضا النسيان الطبيعي ده من خصائص النوع الإنساني.
نعم. نعم.
طيب هنقول ننتقل
ربنا جعله رحمة.
نعم.
الناس لو ما نسيتش تتجنن. تهلك.
نعم.
أمرض.
طيب بننتقل إلى جزئية أخرى زي ما اتكلمنا في البداية دكتور محمد وده أمر مهم جدا ألا وهو سحر النبي. ادعاء أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر يتنافى مع عصمته. بينكر بعض المغالين سحر النبي عليه الصلاة والسلام وبيستدلون على ذلك بأن وقوع السحر عليه صلى الله عليه وسلم نقص وعيب ينافيان عصمته صلى الله عليه وسلم وبأن القول بتعرضه للسحر يتعارض مع بعض آيات القرآن الثابتة في حقه صلى الله عليه وسلم وهم بذلك يغالون في وصف النبي ويسيئون فهم معنى عصمته صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
في الحقيقة هم ليهم حق يسألوا.
نعم.
ويستفسروا. وواجب علينا أن
نوضح
ونبين. نعم. بكل حب وكل تقدير. أخي الكريم أول حاجة نقطة عايزين نبينها هو إيه معنى السحر؟
أيوة.
هل السحر يا أستاذ ملهم يغير الحقائق؟ يعني يجيب واحد كده شيخ عجوز زي حالاتي يعملوا له سحر يبقى شاب عنده 20 سنة وفي وسامة وجاهة الأستاذ ملهم؟
ربنا يبارك فيه.
لا يمكن. السحر لا يغير الحقائق وما يحولش عجوز شمطاء إلى فتاة حسناء جميلة. لا يمكن. من السحر ايه؟
تبقى دي اول جزئية. السحر لا يغير الحقائق.
ما السحر لا يغير الحقائق.
جميل.
امال ايه السحر؟ قال بنص القرآن قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا. انا عايز كل واحد يرجع المصحف ويحط تحتها 100 خط دي. يخيلوا إليه من سحرهم انها
تسع.
فالسحر تخيير لا يغير الحقائق. السحر تخيير لا يغير الحقائق. فماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم؟ ربنا لحكم التشريع العرب كان عندهم عقائد مضحكة. يعني حتى ان الواحد الاله بتاعه حتى يبقى من عجوة يجوع ياكله او من خشب يجي صانع ماهر يصنع صنم كده وإله تاني أشد جمالا ورونقا وفي فنية عالية يقوم يبيع الإله ده ويشتري الإله تاني أمور مضحكة للغاية. وكانوا بيستقسمون على الأزلام وكانت بينهم حاجات مردها ليس إلى الحقائق وإلى العلم وإنما إلى الدجل وإلى الشعوذة وإلى هذه الأمور. فربنا أحب يشرع لإنقاذ الإنسان من هذا الدجل ومن هذه الشعوذة. وحب يوري ان امور السحر ان وقعت في علاج رباني امن بعيد عن الشعوذة وبعيد عن الدجل وبعيد عن الخرى.
ما هو؟
وبعيد عن الاساطير. هو نعرفه بقى من الحادثة ايه اللي حصل. بطبيعة الحال الحديث اخرجه البخاري في صحيح. النبي سحر؟ نعم النبي سحر عليه الصلاة والسلام. طيب، فعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتيهن. فقال يا عائشة علمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ ايه الحالة دي اللي انا بتعرض ليها، حالة التخيل دي؟
نعم.
إيه؟ يهيئ لي ان انا في افعال البشر، في الجزء البشري زي ما قلنا، جزء الوحي خلاص ده مضمون ربنا عصمه فيه. فقال شكر ربنا واستفتى ربنا دعا ربنا، ايه الحالة اللي انا فيها دي؟ شو بقى هيئ نفسك لهذه الربانية.
نعم.
يعني مستعد انك تعيش هذه النورانية، هذه الحالة التي تتصل فيها الأرض بالسماء.
الله الله.
هذه الحالة التي يفيض الله عز وجل فيها على نبيه من بركاته وأنواره ورحماته، حتى تكون سبيلا لكل مؤمن إذا ما وقع في مثل هذا أن يلوز بهذا الملاذ. نسمع سوا وأنا بقرأ الوارد. احنا قلنا رد علمي، يعني ما بنخترحش حاجة ولا بنلفق حاجة، ما هو وارد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان فقعد أحدهما، فقعد أي ملكان في صورة رجلين.
نعم.
هذه أتاني رجلان يعني أتاني ملكين في صورة رجلين. فقعد أحدهما عند رأسي.
نعم.
والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل اللي هو سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
الرجل ده قال الثاني، هم رجلين بيخاطبوا بعض.
أي.
ملكين في صورة رجل. قال مطبوب. يعني ايه مطبوب يا استاذ ملهم؟
نعم.
يعني ايه كلمه مطبوب؟ مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ مين اللي سحره؟
ايوه.
فالتاني بيجاوبه لبيد ابن اعصم رجل من بني زريق.
ايوه.
حليف لليهود، كان منافقا. قال وفيما السحر ده معمول في ايه؟ قال في مشط ومشاطه. ايه المشط وايه المشاطه؟ المشط اللي احنا بننطقها بكسر الميم من مشط، اللي انا بسرح حضرتك تسرح بيه كده وتساوي شعرك بيه، ده المشط. والمشاطه لما يكون واحد شعره بقى كثيف وكده في حيويه، يقوم هو بيسرح تطلع كده شعرات ناعمه، ايه بقايا شعر، تقصيف الشعر، هي دي المشاطه. ما يكون من بقايا شعر تكون بين اسنان المشط.
تمام.
هي دي المشاطة.
نعم.
فقالوا ان هو خدوا الحاجات دي وحطوها في جف طلعة ذكر. النخل نوعين، ذكر وانثى. الانثى اللي هي بناكل التمر بتاعها، الطلع الذكر اللي بناخد الطلع ساعة الشماريخ ما تظهر كده، اول ما تطلع في شهر اتنين وثلاثة ونلقح به هذه المسألة. التجويف البني ده لحوا حاطين فيه المشط والمشاطه ديت اللي بيقول عليهم سيدنا رسول الله الناس، وحطوها في بئر فاستخرجوها. وجاءت بقى هنا اخي الكريم، جاءت الى المساله، وفي هذه المساله كانما بعد ما خلص كانما نشط من عقال. بيقول ايه في الحديث هنا يا استاذ ملهم؟
اي
في حديث صحيح اخرجه البيهقي في دلائل النبوه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
نعم.
بيقول وجد في الطلعة دي، الغلاب بتاع الطلعة ده، وجد فيه ايه؟ وجد فيه تمثالا من شمع على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن الناس العربيين يعملوا عروسة كده ويحرقوها لما يبقى واحد مسحور ولا مش عارف ايه على نمط الناس. فيه إبر مغروزة.
نعم.
كم إبرة وكم عقدة؟ 11 عقدة و11 إبرة. فربنا نزل الدواء لهذا الداء. أي حد يحس إن تعرض لهذه المسألة، ربنا نزل لسيدنا رسول الله بقى للأمة عشان يخرجهم من الوهم، من الدجل، من الشعوذة، إلى الملاذ الآمن الحقيقي من بيده الشفاء، وهو الله سبحانه وتعالى. المعوذتين.
نعم.
المعوذتين، سورة الفلق كم آية؟ 5. وسورة الناس 6. ستة وخمسة كام يا أستاذ ملهم؟
11.
فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، وكل ما شد كما هنا يقول، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، وكلما نزع إبرة من 11 وجد لها ألما ثم يجد بعضها راحة، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، العقال اللي هو القيد، واحد متأيد وتفك بقى جسمه تمام. يعني إيه؟ يعني السحر ده أولا ربنا نزل للمؤمنين للمسلمين حماية لعقيدتهم من الشعوذة، من الدجل، من الخرافة، السبيل الآمن إذا ما تعرضوا لشيء من ذلك،
تمام،
المعوذتين. الأمر الثاني أن ما حدث للنبي السحر كان شيء يمس الجسد، يمس البدن، لكن لا يمس العقل، لا يمس فيما يتصل شيء بحفظ الوحي، كان يمس البدن، إن البدن شايف إن فيه ثقل زي بيقول لك كأنما نشط من عقال.
طيب يعني واحدة واحدة كده يا دكتور، الأمر مهم جدا وحساس. يعني هنقول تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر ثابت في أصح كتب السنة
طبعا.
طيب دي جزئية. الجزئية الثانية، طيب ما هو ممكن حد من الأحباب يقول طيب ما هو الآية بتقول والله يعصمك من الناس، طب هو ربنا مش عارف يحمي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من السحر؟
حبيبي ده سؤال وجيه جدا.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ ملحب
يا رب.
حبيبي
نعم،
هو زي ما قلنا قبل كده لما قلنا والله يعصمك من الناس، طب ما الإساءات عمالة لسيدنا رسول الله تحصل، رسول مسيء أو كذا، القصد منها أنهم يحاولون الإساءة لكن لا يبلغون مرادهم،
أيوة،
ما يتحققش القصد منها، فهم يحاولون بالسحر وبغيره، لكن هل تحقق مرادهم؟ لم يتحقق، ظل النبي مصونا في دعوته فيما يبلغه من وحي ربه، ثم جاءت الحماية الربانية السريعة له ولأمته من بعده، فكان هذا الباب اللي حاولوا فيه الإساءة كان سببا لخير للأمة كلها.
نعم،
خدت بال حضرتك؟
تمام.
الأمر الثاني نبين حاجتين، مع مدد الله لنبيه، مع معونة الله لنبيه، حاجتين يا حبيبي يا أستاذ مولانا.
نعم.
أول حاجة، أمور تجري وفق سنن الله الخارقة اللي هي تساوي المعجزات زي الإسراء والمعراج. الأمر الثاني، أمور تجري للنبي صلى الله عليه وسلم وفق سنن الله الجارية اللي هي تساوي الأسباب.
نعم.
زي الهجرة، الهجرة جمع الله لنبيه من معونتين، معونة سنة الأخذ بالأسباب، والمعونة الثانية المعجزات. يعني سنة الأخذ بالأسباب إن النبي يرتب ويرتب الزاد، اللي يجيب الزاد والدليل والراحلة، وبعدين يخالف الجهة حتى يضللهم، ده كله أخذ بالأسباب. طيب المعجزة، المعجزة زي صراخة لما ساخت، فربنا سبحانه وتعالى بيبين في أثناء الدعوة وأثناء رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشؤون حاجتين، الأسباب بناخد بها،
نعم،
والمعجزات هذه يؤيد الله بها النبي ويؤيد الله بها المؤمنين، لكن دي ربنا اللي يصنعها،
نعم،
مش المؤمن اللي يملي بها، لا، هو الإنسان يطلب المعونة من الله، والله في الوقت المناسب على مشيئته ومشيئة قدرته يختار المعجزة التي يؤيد بها،
نعم،
نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إن ربنا سبحانه وتعالى أحب في الجزء اللي يتصل بالأسباب إن يرى يظهر محاولتهم، لكنها لا تنال من رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
ليه؟ لأن تعرف لما الأمر يبقى قايم على المعجزة، ما خلاص البشر ليست لهم قدرة، خلاص ده مش هتقدر تيجي جنبه. لكن لما يجي بعض الأمور ويسيب لك الأسباب ويجتهد فيها، وده يحاول يسم النبي، وده يحاول يسحر النبي، وده يحاول يقتل النبي، وده يحاول مش عارف إيه، وكل هذه المحاولات تبوء بإيه؟
بالفشل.
يبقى هو في حفظ من؟
الله سبحانه وتعالى.
أنت تعرف أكثر من 17 محاولة، بل بعضهم أوصلهم في دراسة علمية ل 19 محاولة اغتيال لرسول الله في المدينة ولم تنجح. فدائما يقولون النصر يا أستاذ ملهم، النصر بالنتائج مش بالمحاولات والمعارك.
نعم.
والله لو كسروا الدنيا وعملوا 1000 محاولة بس انت
النتيجة
النتيجة ايه؟ ان الله قد حفظ نبي، ان الله قد صان نبي.
تمام.
فهنا احيانا يترك الله المجال للاسباب كما في الهجرة حتى يظهر الله فضله، حتى يظهر الله طلاقة القدرة في نصرة نبي لتكون دافعا للإيمان. لأن لولا أن تترك الأمور لشيء من الأسباب يا أستاذ ملهم، الناس هتشوف العظمة دي فين. فمن هنا وينالنا منها نصيب من بركاتها، إن ما وقع لأحد من الأمة شيء من هذا يبقى عليه يعمل إيه؟ يبقى عليه بالمعوذتين.
طيب،
عليه بالمعوذتين.
جميل. خليني برضو أرجع للكلام يا دكتور محمد، لأن أنا متأكد إن ده بيتقال دلوقتي من المشاهدين. طيب، ما هو والله يعصمكم من الناس، وحضرتك وضحت لنا الأمر إلى آخره، وقلت إن السحر ده تسلط على الظواهر والجوارح، لا على القلب، لا على القلب ولا الاعتقاد ولا العقل. طيب،
القوة العقلية والقلبية لا شيء فيه.
ولكن طيب، ما هو الله تبارك وتعالى يعلم وسبحانه وتعالى بأن لبيد بن الأعصم سيتوجه للنبي ويسحره. طب أين سيدنا جبريل في هذه اللحظة؟ ما احنا عايزين نوضح للناس الكلام اللي بيتقال.
ما هو جال ملكات، الله لم يترك نبيا.
نعم.
لما وقعت المحاولة عشان يقضوا على النبي وافتكرهم ان السحر ده هيفقد النبوة، هيفقد الوحي، ويخليه لخبط. فالإنقاذ السريع العاجل، العناية الربانية، تولى سيدنا رسول الله. جه ملكان في صورة رجلين، فجلس واحد عند راسه واحد عند ايه؟
رجلي عليه الصلاة والسلام.
وجعل الحوار والنبي يسمع. بدليل انه هو مسروح مسحور، كانت قواه العقلية ايه؟ مدركة. ما هو قال لنا اللي حصل اهو. قال ده، قال لده ايه وده جاوبه بايه. قال له ما بال الرجل؟ قال له مطبوب مسحور. قال له من طبه؟ مين اللي سحره؟ فسماه، قال له لبيد بن الأعصم. مش دي معجزات؟ أن الله أخبر نبيه ثم جاء له بالدواء الذي يعصمه من ذلك،
يعصمه من ذلك.
من ذلك. فسبحان الله، ده هذه تعد من المعجزات التي أيد الله بها نبيه. فالله من حكمته ومن بالغ حكمته يا أستاذ ملهم يسيبهم يحاولوا ويظهر محاولتهم تاني، يظهر محاولتهم. مش انت عايز تسحر؟ زي سيدنا موسى عليه السلام، يعني هو ربنا كان قادر ينصر سيدنا موسى دون ان تظهر المعجز، لكن سابهم يسحر ويلقي ما بأيديهم عصيهم وحبالهم حتى خيل لسيدنا موسى انها تسحر. ليه؟ لإظهار طلاقة القدرة. دي قدراتكم يا بشر الغتانة، أما قدرات إله محمد كيما يؤمنوا. فالقدرات الإله ده قدرات عظيمة، طلاقة القدرة. مع سيدنا موسى يعني بلعت إفكهم كله، مع سيدنا رسول الله قال له من سحرك والسحر فين، وبعدين جاب حاجة ليه ولأمته ولكل المؤمنين. لما تحصل لهم حاجة زي كده لا يلجأوا إلى وهم أو شعوذة أو دجل. ويكون هذا الملاذ الآمن بالمعوذتين.
يبقى السحر مرة أخرى من أجل أن احنا نوضح، كان في قواه البدنية فقط،
الجسدية فقط.
طيب، هنا جزئية جزئية بسيطة. لما حضرتك بتركز الآن أن مسألة سحر النبي من لبيد على هذا النحو وتلك الكلفية بتؤكد بشريته صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيرفع قدر نبوته صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته. أنا عايز أجيب جزئية يعني هي متعلقة بها، ونأكد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معصوما من الأمراض.
لا، لم يكن معصوما من الأمراض، ولا الحزن ولا الفرح ولا أن يتأثر بالشمس. يعني النبي مرض صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان بيلجأ إلى الحجامة. ليه؟ عشان يتداوى بها مما حل به من تعب أو صداع الشقيقة، وهو كان في طريقه إلى الحج أصابه الصداع النصفي ولجأ إلى الحجامة. فهذه المسائل كانت تعرض، ومن لطف الله بنا أن جعل هذه المسائل تعرض لرسول الله. ليه يا أستاذ ملهم؟ كيما نتأسى. لما نمرض نعمل إيه؟ طيب، لما نصاب بسحر نعمل إيه؟ لما يحصل سهو في الصلاة نعمل إيه؟ من وراء ذلك حكم تشريعية تأتي للأمة وللبشرية بكل خير. لكن ما ودعك ربك وما قال؟ هل ربنا سابه للصحراء يصنعوا به ما يصنعوا؟
لا
لا، ده قال لهم انت جبت سحركم وجبت كذا، لكن انظر إلى تأييد الله وحفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب.
طيب في آية وانا برضو عايزين نروح ونيجي فيها، وعذرنا يا استاذ.
لا اتفضل براحتك،
ربنا يكرمك. يعني في مساله احنا هنكررها مره ثانيه، ان السحر لسيدنا النبي كان في قواه البدنيه فقط.
نعم.
قواه
نعم.
البدنيه الجسديه فقط.
نعم.
طيب ولم يكن معصوما من الامراض. طب ما هو في المشركين ما هم خدوها، احنا بنقول المغالين بيقولوا كذا كذا الى اخره، وان الحديث هيتقال لك ما هو بيعارض للقران الكريم وبيصدق المشركين في قولهم ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
تمام. هم كانوا بيحاولوا بالسحر ده حتى يصدق اتهامهم وادعائهم بان الراجل ده مسحور.
طيب
خدت بال حضرتك؟ نعم. فدي محاولات حتى يدللوا بها على هذه التهمة التي حاولوا الحاقها بسيدنا رسول الله، انه مجنون، انه مسحور. يا استاذ ملهم، حين يعجز الانسان عن مواجهة الفكر الذي امامه على طول يتهم، حين تغيب الحجة يقعد يشتم يقول لك ده إرهابي، ده مش عارف إيه، ده كذا. لكن لو عنده حجة بيظهرها، ولذلك يقولوا كده. حتى في مجال التربية عندنا واحد خوجة زي مدرس، خدت بال حضرتك، نقول لما يعجز العقل تمتد الإيد. لما أعجز عن تعليم ابني أو تعليم تلميذي أو السيطرة على هذه الحالة تربويا، أحط غلبي على إيه؟ على الضرب. تروح لطبيب مثلا.
نعم.
طبيب ماهر وشاطر يبتسم كده يقول لك لا ما تقلقش، بس احنا عايزينك تساعدنا في إنك تاخد الريجيتا اللي هقولها لك. هو عارف إن الحالة دي سيطر عليها إزاي، فبيتكلم بثبات. تب واحد تاني شايف الأمور متلخبطة، هو مش قدها، يقعد يشتم في المريض يقول له أنت كذا وبتعمل كذا وبتسوي كذا. شوف، إذا عجز العقل امتدت اليد وطال اللسان. ها؟ طال اللسان. فمن هنا هم كان بتطول ألسنتهم على سيدنا رسول الله.
نعم.
وكانوا بيحاولوا يصدقوا الادعاءات دي بأن يسلطوا عليه السحرة، ويحاولوا يستفزوه بالكلام المستفز، نكلمه في أهل بيتي صلى الله عليه وسلم، يتكلموا عنه ويتكلموا عن ربنا، إلهك ده يعني فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا إلى آخر ذلك. لكن كل محاولاتهم دي اللي قالوها هل تحققت؟ هل أثر السحر في سيدنا رسول الله فمنعه عن دعوته؟ لا، ده اللي حصل كمان إن ربنا قال لهم مش السحر بس، ربنا هيعصم منه ويحمي منه محمد، بل ويحمي منه أمة محمد، لأن الله قد أنزل لهذا الداء الذي تسعون إلى إلحاقه بالنبي، أنزل له الدواء الشافي الناجع الذي بيد الله، ويتفق مع العقيدة. إذا أتعبك شأن من شأن المخلوق، السحر مخلوق، السم مخلوق، الحزن مخلوق، كل شيء في الدنيا، الكون أمران، خالق ومخلوق، فإن أتعبك شيء من أمر المخلوق
الله الله الله
عليه
الله
بالخالق، قل أعوذ برب الفلق،
وقل أعوذ برب الناس،
من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس.
طيب حيث قال أيضا دكتور محمد إن السحر أثر في الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ممكن قائل يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما وإذا كانت العناية الإلهية أحاطت به، فلما أثر فيه السحر؟
هو لم يؤثر في الجزء الذي هو في نطاق العصمة، لكن في الجزء الجسدي أثر تأثيرا مؤقتا ثم زال بهدي الله وأمره، حتى تظهر المعجزة، حتى يظهر تأييد ربنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا إن التأييد بيظهر في حاجتين، إما أن تكون الأمور تجري وفق أسباب الله جارية، يعني الأخذ بالأسباب زي ما حصل في الهجرة، سبب قدام سبب، والمشركين يوصلوا للغار، ومع كده شوف سبب قدام سبب، ومع كده ربنا يحميه. شوف السبب في ايديكم، السبب في ايديكم، وانتم متمكنين في السبب ده، بس ما تقدروش تلحقوا الاذى برسول الله. خدت بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى يؤيد نبيه أيضا بالأسباب الخارقة وهي المعجزات التي تخرج عن حد الأسباب. فهم يحاولون لكن إساءتهم لا تصل، سحرهم لا يصل، لا يتحقق المراد. معنى والله يعصمك من الناس إن كل المحاولات تبوء إلى لا شيء، إلى نتيجة صفر لا يتحقق منها شيء، بل على العكس يتحقق بها بركات لهذه الأمة وإظهار لطلاقة قدرة الله عز وجل، ثم بيان لعصمة الله لنبيه من أن تناله هذه المحاولات التي يريدون أن يلحقوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يتصل بحكاية السحر دي حكاية السم أيضا.
صحيح.
يعني
هو الوقت بيمر بنا، ممكن يعني السم ده ممكن يعني نأتي به في الحلقة القادمة.
والوقت خلص يا
متأثرا بسم الشاء. احنا قدامنا خمس دقائق.
خمس دقائق.
سبحان الله.
سبحان الله. سبحان الله. نعم.
يعني ولكن احنا في مسألة السحر.
احنا بقى نقول في مسألة السحر. الخلاصة. ربنا علمنا بقى الخلاصة ان السحر الذي وقع لرسول الله هو حقيقة السحر انه تخيير لا يغير من حقائق الاشياء.
نعم.
ووقع للقوى البدنية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقع لعقله ولا لإدراكه وقلبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المنطقة مصونة وفي عصمة ومنع من الله سبحانه وتعالى منها. حتى لما وقع في جسده كانت المعجزة أن أنزل الله له ملكين فاستخرجوا عينوا السحر نوعه إيه ومن من الذي صنع بالسحر وأين مكان السحر، ثم أنزل الله ببركة سيدنا رسول الله في هذا الموقف العلاج الناجح الدائم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. طب نتعلم من كده إيه؟ الصبر عند قضاء الله في الابتلاء ومواجهة الأشرار، وإن احنا ما بنقابلش الشر بشر، لا، دايما الإسلام بيعودنا على دين سيدنا النبي كان الشر يتحول لإيه؟
نعم
لخير
عليه الصلاة والسلام
وعلامة هداية. الأمر الثاني كثرة الدعاء لرفع هذا البلاء، المؤمن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. طب والثالثة الرقية الشرعية وذلك بقراءة المعوذتين، وده فيه صيانة لعقيدة المؤمن، إن عقيدة المؤمن يعني أن النافع هو الله سبحانه وتعالى وأن الذي يدفع الضر عن العباد هو الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، الملاذ الآمن والحمى الآمن لكل مؤمن هو الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور كانت لحكم تشريعية كما بينا، وما نالت من عصمة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في عصمته من شيء أبدا.
يبقى إحنا النهاردة دكتور محمد اتكلمنا عن الدعاء أن تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للسحر يتنافى مع عصمته، حضرتك ذكرت ووضحت.
نعم.
وبكل بساطة وأعتقد أن الرسالة وصلت لأحبابنا المشاهدين، ولو أي واحد وأي شخص بيشاهدنا وأي حبيب بيتابعنا
أي تعقيب
عنده
أي
استفسار
ياريت
يرسلنا على شريط الرسائل أو على
إيميل نسعد بذلك
الدكتور داود
نسعد
به. ربنا يبارك فيه الجميع يا رب، اللهم أمين.
آمين.
يبقى إذن في النهاية أعتقد ما أقدرش أقول بقى الخلاصة بعد كلام أستاذنا الجليل بعد ما تكلم، ولكن أنا عايز أقول أمر مهم جدا أستاذ الجليل أيضا بعد السحر، إن بيزعموا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بسم الشاه وأن هذا يتنافى مع عصمته، بيشكك بعض المغرضين في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون على ذلك بالروايات التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي وضعته له المرأة اليهودية في ذراع الشاه التي أهدتها له، ويتساءلون ألا يتنافى ذلك مع وعد الله لنبيه بالعصمة من الناس في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، ويرمون من وراء ذلك إلى نفي عصمته صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنحاول أن نجيب عليه في الحلقة القادمة.
اسمح لي تعرف يا أستاذ ملهم بتوفيق الله أنا كنت جايب لك مفاجآت في الشبهة دي بالذات.
نعم.
بتاع
سم الشاه
زعمهم أن النبي مات متأثرا.
نعم.
بالسم الذي وضعته هذه المرأة اليهودية في زراع الشاه، وفي مفاجآت لسيدنا رسول الله لطلاقة القدرة والعصمة. لكن طبعا الوقت يبقى احنا هنتابع
الحلقة القادمة
ونخليها للحلقة القادمة
بإذن الله,
إن شاء الله. لكن في مفاجآت إيمانية ربانية لا يملك المسلم أو العاقل أو أي بشر أمامها إلا أن يقول سبحان من هذا هديه وهذا قرآنه وهؤلاء أنبياؤه وما يعقلها إلا العالمون وما يتذكر إلا أولو الألباب.
ربنا يكرمك دكتور محمد, دايما حلقاتك كلها فيها مفاجآت.
أنا بشكرك
في أن حضرتك تذكرنا, وما أحلى الحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الملف المهم.
نعمة كبيرة,
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. كان سؤالنا مشاهدينا الكرام, أذكر آية تؤكد عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هنختار اسم الفائز معنا, هنشوف الأسماء على شريط, هنشوف الأسماء الآن على الشاشة, نشوف الأسماء على الشاشة وأستاذنا الجليل يختار منها رقم. نعم اختار لنا رقم.
والله ده يعني تصور, يعني أنا كل اللي شايفه إن الناس إجابتها طيبة وصحيحة. هات لنا من الأول كده بعد إذنك
من البداية,
لأن المبكرين برضو بيبقى ليهم أولوية.
نعم نعم
المبكرون لهم أولوية. بسم الله ما شاء الله. احنا هناخد
من البداية إلى لغاية لنهايتها بنختار أي رقم إن شاء الله.
نعم
أي رقم عشوائي زي نظر على
آخر الشاشة. رقم عندنا كام؟ آخر رقم,
آخر رقم
اللي هو 19.
95.
خلاص نختار 95.
رقم 95.
والله يعصمك من الناس دي. تمام
تمام. لا الاسم موجود والرقم التليفون موجود. بدوي حسن. تمام بنقول له الف مبروك, يشرفنا ان شاء الله في الحلقه القادمه
يوم الاحد,
لن يتسلم الجائزه ان شاء الله يوم الاحد القادم على الهواء مباشره. والجائزه قدرها 1000 جنيه مقدمه من مركز بيان الاسلام للرد على الشبهات. نقول الرقم, نقول السؤال الجديد مشاهدينا الكرام, اذكر ايه تؤكد عصمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من النسيان. اذكر ايه تؤكد عصمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من النسيان. ابعت الاجابه على شريط رسائل الرحمه, واسال الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع يا رب العالمين. في النهايه مشاهدينا الكرام باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ الجليل مرة ثانية وثالثة موصولة. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.